السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من تفسير سورة مباركة سورة الإسراء إلى أن انتهينا من الآية 15، وننتقل إلى التي تليها. اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أنه إذا أراد أن يهلك قرية أفسدوا واستحقوا العذاب والإهلاك فأهلكهم بذلك، ولذلك قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية، أي أهل قرية، أمرنا مترفيها. اختلف القراء في هذا، والمشهور أنه بالتخفيف أمرنا، وفيه التشديد أيضا أمرنا. أمرنا مترفيها معنى ذلك، أمرنا مترفيها أمر قدر، يعني معنى ذا سلط عليهم ألا يطيعوا، فأمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي سلكوا مسك الفسق والفجور فدمرناهم. فحق عليها القول بالعذاب فدمرناها تدميرا، أي أهلكناها إهلاكا كاملا. هذا أمرنا بالتخفيف، أو أمرنا بالطاعة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي متنعميها منعمين فيها، كما قال في آية أخرى: كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، يعني معنى ذلك الذين ينحرفون عن الدين ويعصون الرسل هم المجرمون الأكابر. فلذلك قال: المترفون هم الذين يفسدون. قال: ففسقوا فيها، أي لم يعملوا بالطاعة بل فجروا وفسقوا، فدمرنا. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أو وإذا أما بالتشديد أمرنا مترفيها، أي جعلنا المترفين المنعمين أكابر القوم أمراء، وهم القادة والساسة. فإذا كان كذلك أفسدوا في الأرض وعصوا الرسل فحق عليهم العذاب فأهلكناهم إهلاكا كاملا. وعلى كل حال، هذا معنى ذلك: وما كان ربك ليظلم وما ربك بظلام للعبيد، إنما وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. هذا السبب يبين أن أي أهل قرية أو قوم أهلكوا السبب من عندهم، فهم أولا يفسقون ويفجرون، ثم الله سبحانه وتعالى يعاملهم معاملة جزاء سيئات سيئة مثلها فيهلكهم بذلك. فيقول هنا الشارح رحمه الله: اختلف القراء في قراءة قوله أمرنا مترفيها. أمرنا، فالمشهور قراءة التخفيف أمرنا، واختلف المفسرون في معناها، فقيل معناها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرا قدريا، يعني معناه سلط الله عليهم بحكمة بعدله، وأن يفسقوا ويفجروا. قال كقوله تعالى يعني أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. قال فإن الله لا يأمر بالفحشاء أمرا شرعيا ما فيه أعصوني لا، وإنما يأمر بالطاعة، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته وما يراه مصلحة لهؤلاء يعني يسلط عليهم الفسق والفجور، هذا التقدير قدر الله عليهم. أمرنا وقيل معناها أمرنا مترفيها ففسق، وقيل فإن الله لا يأمر بالفحشاء، فقالوا معناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب، وقيل معناه أمرناهم بالطاعات، وهذا على ظاهره. وإذا أردنا أن نهلك قرية أهل قرية أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا أي فعصوا ولم يلزموا بالطاعة، قال ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير أيضا، وقال ابن جرير، وقد يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء، وهذا على قراءة التشديد أمرنا مترفيها جعلناهم أمراء، فإذا كان كبراء القوم قادة وأن يتبعهم الناس فإنهم سيفسدون في الأرض. قال إنما يجوء قلت يقول الشارح إنما يجوء على قراءة من قرأ أمرنا مترفيها. قال ابن عباس قوله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها يقول سلطنا أشرارها فعصوا فيها، أمرنا مترفيها معناه جعلناهم أمراء مسلطين على الناس فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. وقوله تعالى في آية أخرى في الأنعام وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمية ليمكروا فيها، فهكذا قال الله سبحانه وتعالى وبين في الآية الأخرى، وكذا قال مجاهد والربيع بن أنس، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها يقول أكثرنا عددهم، أمرنا مترفيها معناه أكثرنا عددهم يعني معناه صاروا كثيرين وغالبين على الناس، مترفيها أكثرنا عددهم. وكذا قال عكرمة والحسن والضحاك وقتادة عن مالك عن الزهري أمرنا مترفيها أكثرنا يعني عددهم، فإذا كانوا أكثر وغلبوا على الأرض فإنهم سيفسدون ويستحقون العذاب. نعم.
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
يقول الله سبحانه وتعالى مهددا أهل مكة ومن دان بدينهم مهددا ومذكرا ومنذرا لما حل ممن قبلهم إلى الأمم السابقة، يقول وكم أهلكنا كم كثير أهلكنا من القرون أي من أهل القرون من بعد نوح، من بعد أن جاء نوح عليه السلام إلى الآن أهلكنا كثيرا. وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا أي عالما بمواطن الأمور وظواهرها، ويعاقب كلا على ما يستحقه في ذلك، وهذا تهديد لأهل مكة، يقول إن عصيتم رسولي وكفرتم بكتابي فلا غرابة ولا عجب من ذلك، فإنه قد سبقكم بذلك بمثل هذا كم من القرون أهلكناهم كلهم، إذن أنتم استعدوا وتهيئوا للهلاك إن لم تطيعوا رسولي وتؤمنوا بكتابي، هذا هو معنى التهديد، وهذا فيه تهديد لهؤلاء ووعد ووعيد، وعد للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته أن يهلك أعداءهم بسبب عصيانهم، ووعد لهؤلاء المشركين. قال ويقول تعالى منذرا كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه قد أهلك أمما من المكذب للرسول من بعد نوح، ودل هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام كما قاله ابن عباس
كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام ثم كفروا وأهلكهم. ومعناه أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم، أي من هؤلاء الذين جاءوا بعد نوح عليه السلام وكذبوا الرسل، أنتم لستم بأولى، وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق، فعقوبتكم أولى وأحرى، أي من عقوبة هؤلاء. إذن هذا إنذار عظيم، إنذار عظيم رهيب لهؤلاء المجرمين أهل مكة ومن شايعهم. قال وقوله تعالى وكفى بالله وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا، أي هو عالم بجميع أعمالهم خيرها وشرها، لا يخفى عليه منها خافية سبحانه وتعالى. إذن فيجازي كلا ويؤاخذه حسب عمله الصالح والسيء. نعم.
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أنه المتصرف في خلقه وأنه المغني والمفكر وأنه يهاب لمن يشاء ما يشاء في الدنيا والآخرة، وليس بيد أحد ذلك، وليس كل من أراد شيئا من الدنيا أو من غيرها يحصل له ذلك إلا أن يشاء الله. فلذلك قال سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة، وهي الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، ما نشاء ما هو ما يشاء، وإنما عجلنا له ما نشاء مما يريده، لأنه يريد كل الدنيا كلها له لنفس واحدة، لنفس واحدة، ولكن نعطيه ما نشاء، ما نشاء لمن نريد، لمن نريد أن نعطيه ذلك. إذن التصرف لله سبحانه وتعالى لا برغبة كل أحد، فإنما يعطي ما يشاء ما يشاء، لأن من العباد من لا يحسن له أو يحسن حاله إلا الغنى فلا يفقره، ومن العباد من لا يحسن حاله إلا الفقر فلا يغنيه، لأنه إذا أغناه يكون طاغية. فلذلك الله سبحانه وتعالى حسب مصالح العباد يعطي ما يشاء لمن يشاء بقدر ما يشاء لا بقدر ما يشاءه العبد. يقول ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها، أن يدخل فيها ويقاس حرها، مذموما في الدنيا مدحورا، أي مبعودا عن رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يريد العاجلة، يريد العاجلة يعجل الله له، وليس هذا رضا ومحبة له، إنما هو بحكمة حسب حكمته. ثم إذا أثر تلك الدنيا على الآخرة جعل جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثم قال ومن أراد الآخرة، وأما الذي يريد الآخرة لا الدنيا، وإنما يريد أن يكون من أهل الجنة، فوسعى لها سعيها، وسعى لأجلها سعيها، أي عملها الذي يستحق تستحقه عمل الآخرة، وهو ما كان موافقا لما شرعه الله وخالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، فإذا جمع الشرطين يكون العمل صالحا للآخرة، ووسع سعيه هذا أن يعمل على وفق كتاب والسنة مخلصا لله سبحانه وتعالى، وهو مؤمن، والحال أنه مصدق بثواب الله وعقابه وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي محبوبا ومقبولا عند الله سبحانه وتعالى، فأجازهم عليه الجنة ونعيمها. يقول الشارح يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له، كل من طلب الدنيا لا يجدها، بل إنما يحصل لمن أراد الله وما يشاء. وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات، يعني فإنه تعالى فإنه قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها، أي في الآخرة يقاس حرها، يعني يصلاها أي يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه مذموما، أي في حال كونه مذموما على سوء تصرفه وصنيعه، إذ اختار الفانية على الباقي، إذ اختار الدنيا الفانية على الباقي الآخرة، مدحورا مبعدا مغصيا حقيرا ذليلا مهانا. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. الذي يجمع الدنيا هو الذي لا عقل له، لأنه يعلم أنه سيحاسب عليه وسيعذب بسببه، فهذا مجنون يعني ليس عاقلا. ولها يجمع يعني بدون أن يقوم بحقها من لا عقل له. قال رحمه الله تعالى، وقوله تعالى ومن أراد الآخرة، يعني أي أراد دار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور وسعى لها سعيها، أي طلب ذلك من طريقه ما هو طريق الآخرة، وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والفعلية والتقريرية ونحوها، وهو مؤمن أي مصدق بالثواب والجزاء، مع ذلك لا بد أن يعتقد أن الله سيجازيه بعمله الصالح. قال وجزاء، فأولئك كان سعيهم مشكورا، مشكورا عند الله ومشكورا عند الناس ومشكورا عند الملائكة وغيرهم، فإن ذلك العبد عبد صالح يسم في الملأ الأعلى وفي الأرض بأنه عبد صالح. ولذلك إذا أراد إذا أحب الله عبدا نادى جبريل ألا إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يقول ألا إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، آخر من ينتبه أهل الأرض. محبة الله سبحانه وتعالى لعبده تتقدم، ثم يتلوها محبة أهل السماء كلهم، ثم بعد ذلك يأتي قبوله في الأرض ويكون مسموع القول ويكون مطاعا ويكون محترما بين الناس بسبب محبة الله سبحانه وتعالى له. نعم.
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
يقول الله سبحانه وتعالى كلا نمد، أي كلا من الصنفين من يريد الآخرة ومن يريد الدنيا نمد، أي نزيده من عندنا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء الذين أرادوا الدنيا وهؤلاء الذين أرادوا الآخرة، كلا نمدهم من عطاء ربك، من عطاء ربك سبحانه وتعالى بفضله، يزيد هؤلاء ويزيد هؤلاء من فضله سبحانه وتعالى، لا يستحق أحد بحد ذاته، وإنما بفضل الله سبحانه وتعالى يعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء. وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا، ليس ممنوعا عن أحد، إذا أراد الله أن يعطي عبده لا أحد يستطيع، لا ملك مقرب ولا بشر ولا غير هؤلاء أن يصرف ذلك عنه، وإذا أراد أن يمنعه لا أحد يستطيع أن يصل إليه الخير بالله بإذن الله سبحانه وتعالى. وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا مقصورا عنه. وكذلك انظر أيها المكلف أو النبي صلى الله عليه وسلم كيف فضلنا بعضهم على بعض. الذي أتراه أمامك هذا فقير وهذا غني، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا محبوب وهذا مبغوض، وهذا شقي وهذا سعيد، هذه تراها أمامك متنوعة. هذا من فضل الله، من عطاء الله سبحانه وتعالى. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في هذه الدنيا. وللآخرة أكبر درجات، درجاتها أكبر، ما بين كل درجتين 100 عام. هذه الدرجات يتفاوت بها أهل الجنة، وأكبر تفضيلا أي من الدنيا. فكما أن الناس يتفاضلون في هذه الدنيا كذلك في الآخرة يتفاضلون. الله سبحانه وتعالى يفضل بعض الناس على بعض، وهكذا يكون فضل الله سبحانه وتعالى حسب ما تضيع حكمته. قال يقول تعالى كلا أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة، يعني نمدهم فيها فيما هم فيه من عطاء ربك، أي هو المتصرف الحاكم الذي لا يجور فيعطي كلا ما يستحق هو من الشقاوة والسعادة، فلا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى ولا مغير لما أراد. ولهذا قال تعالى وما كان عطاء ربك محظورا، أي لا يمنعه أحد ولا يرده راد. قال قتادة رحمه الله محظورا أي منقوصا، وقال الحسن وغيره ممنوعا، والمعنى أن يعني يستقيم على هذا وعلى هذا. ثم قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في الدنيا، يعني اعتبر بهذا، انظروا إلى أهل الدنيا كيف تفاوتوا. هذا مسكين لا يجد لقمة عيش يومه، وهذا غني لا يجد موضعا لماله يضعه فيه. وترون هذا متفاوت، وكل من خلق الله سبحانه وتعالى وليس بتقدير أحد. كذلك في الآخرة يتفاوتون حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى. يقول فمنهم الغني والفقير، وبين ذلك والحسن والقبيح، وبين ذلك ومن يموت صغيرا ومن يعمر حتى يبقى شيخا كبيرا، وبين ذلك وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنيا. فإن منهم من يكون في الدرجات في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالها، ومنهم من يكون في الدرجات العلى ونعيمها وسرورها. ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيه، كما أن أهل الدرجات يتفاوتون. فإن الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وفي الصحيحين إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما ترون كوكب الغابرة في الأفق السماء. ولهذا قال تعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نعم.
لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
يقول الله سبحانه وتعالى مؤكدا أمره بالتوحيد، وقال لا تجعل أيها المكلف، هكذا فسره الشارع، يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم يشرك وإنما غيره. فإذن لا تجعل أمر هذا للمكلف مطلقا، لا تجعل أيها المكلف مع الله إلها آخر، لا تجعل فتقعد أي فتصير مذموما مخذولا، يخذلك الله سبحانه وتعالى ولا ينصرك إذا أشركت بالله شيئا. وينبغي أن تلتزم التوحيد ظاهرا وباطنا. يقول الشارع يقول تعالى والمراد المكلفون من الأمة، لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكا فتقعد مذموما، أي على إشراكك به مخذولا، لأن الرب تعالى لا ينصرك بل يكلك إلى الذي عبدت معه، وهو لا يملك لك ضرا ولا نفعا، لأن مالك الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أرسل الله له بالغنى إما آجلا وإما عاجلا. هذا ينبغي اعتبار هذا الحديث، وجعلوا نصف العين. كل من أدركت حاجة من حاجة وحوائج الدنيا والآخرة أول ما يبدأ بربه، يعني يقربها إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار والتوبة ونحو ذلك فإنها تنجح. أما إذا قربتها للناس قبل أن تتوجه إلى ربك بها فإنك تخسر، لا يقضي لك أحد حاجتك. فينبغي للعبد أن يرجع إلى الله ويتوكل عليه في جميع أحواله. فإذا أدركته حاجة أصابته حاجة ينزلها بالله أول، ولا يعني ذلك أن لا يستعين بمخلوق يستطيع ذلك، وإنما الواجب أولا قبل كل شيء التوجه إلى الله بالدعاء واللجوء والتوكل عليه، فإن الله يسخر لك من يقضيها لك. قال: ورواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح غريب. نعم.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
يقول الله سبحانه وتعالى آمرا ومؤكدا لأمره: وقضى ربك، أي أمر، قضى هنا بمعنى أمر وأوصى. وقضى ربك بماذا قضى؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، لا تشركوا به شيئا، ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قرن ذلك بعباد بطاعة الوالدين وقال: وبالوالدين إحسانا. وقضى وأمر بالإحسان إلى الوالدين إحسانا، وأكده بالمصدر فقال: إحسانا، أحسنوا لوالديكم إحسانا، إحسانا عظيما بما يليق حسب مقامهما. وإحسانا إما يبلغن عندك الكبر، إما يبلغن إن بلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما سن الكبر، صار شيخين عندك أو أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف، أي لا تكلمهما بقول قاسي وإن كان في أدنى الدرجة في القساوة. أف هذا كلمة خفيفة لكن يراد بها يعني الذم، يراد بها الذم، فلذلك نهي. فما بالك بالكبير؟ فالكبير أكبر من هذا، السب والطعن واللعن هذا محرم قطعا. فلا تقل لهما أف، يعني معنى التأفيف وهو يعني مع تقبيح، لا تقبح لفظك عليهما. أف ولا تنهرهما، أي ولا تزجرهما إذا طلبا منك شيئا أو أرادا منك شيئا. وقل لهما قولا كريما، أي قولا حسنا لينا لطيفا بما يليق بمقامهما. هكذا الله سبحانه وتعالى يؤدب عباده تجاه الوالدين، وانتبهوا لهذا. فإن الله سبحانه وتعالى قرن طاعتهما بعبادته ونهى عن مخالفتهما وإلحاق الضرر إليهما بما نهى عن الإشراك به سبحانه وتعالى. فإذن هذا يعرف بهذا حال الوالدين ومقامهما ورفعة قدرهما. فينبغي للولد أن يكون مطيعا لوالديه في جميع الأحوال قولا كريما. ثم قال واخفض لهما جناح الذل، أي آلين لهما جانبك، بمعنى معنى ذلك أنه لا يصل إليهما من جانبك شر ولا سوء معاشرة، وإنما هو إحسان، آلين جانبك لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي من أجل رحمتك لهما، وقل رب ارحمهما. ثم ادعو ربك سبحانه وتعالى أن يكافئهما بالرحمة، وقل رب ارحمهما، ارحم والدي وكما ربياني صغيرة، أي كما رحماني حين ربياني صغيرا وحال أني صغير. الله أكبر. في ذلك الحال كان يعني يتألمان لألمك ولا ينامان من أجلك، ففي ذلك ربياك هكذا، فتقول لربك سبحانه وتعالى جازهما على ما بذلا تجاهي وخدمتي يعني من رحمتك يا ربي، أقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، أي كما رحماني حين ربياني صغيرة. إذن هذا من المكافأة لهما. وقال بعض السلف ينبغي أن يكون 5 مرات في يوم والليلة، كما أن الله سبحانه وتعالى فرض 5 صلوات في اليوم والليلة، أن تطيعه بذلك، كذلك للوالدين لما قرنه بتوحيده ينبغي أن تدعو لهما. فلذلك ينبغي أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء عقب التشهد في كل صلاة، يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ينبغي لوالديه أن يدعو لهما، لأن الله سبحانه وتعالى بجلهما وأكرمهما وقرن طاعتهما بتوحيده سبحانه وتعالى، فلا ينبغي التهاون في مثل هذا. وهذا هو حتى ولو مات مما يصل إليهما في القبر من العمل الصالح من بعد موتهما، ينقطع العمل أو ولد صالح يدعو له، فهذا منه. فينبغي للإنسان أن يتعود على الدعاء لوالديه بكل مرة أو في كل صلاة. قال يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له، فإن القضاء هنا بمعنى الأمر. قال مجاهد وقضى يعني وصى، ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين، فقال وبالوالدين إحسانا، أي وأمر بالوالدين إحسانا، كما قال في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أن اشكر لي ولوالديك. هذا من غاية عظمة الوالدين، يقرنه بالتوحيد ويقرن عقوقهما بالشرك، فلذلك وبالوالدين إحسانا. وفي الآية الأخرى يقول أن اشكر لي ولوالديك، أي بالطاعة لهما، والشكر لهما هو طاعتهما وعدم عقوقهما. وقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي لا تسمعهما قولا سيئا. هذا معناه، المراد منه أف، ليس هذه الكلمة فقط، بل لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، أدنى المراتب التأفيف، ومع ذلك نهى عنه. فإذا نهى عن التأفيف فما فوقه أولى من ذلك. فبهذا احتج أهل القياس بأن ضرب الوالدين يعني هذه الآية تدل عليه من باب أولى، وهذا هو ما يقال قياس الأولى. قياس الأولى إذا نهي التأفيف فالضرب من باب أولى تدل عليه الآية، وخالف في ذلك ابن حزم وقال هذه لا تدل على الضرب، هو ما يرى ضرب الوالدين، إنما مراده له أدلة أخرى، تحريم الضرب له أدلة أخرى، وأما هذه الآية لا تدل عليه، وردوا عليه وقاموا عليه لأنه كان منكر القياس، وهذا من القياس الجلي، قياس الجلي، هذا قياس الجلي، ليس قياسا خفي، ليس قياس الأدنى وإنما قياس المساوي، لا بل قياس الأولى. التأفيف أدنى يعني ما يسمع من القول، فإذا كان هو حرام فالضرب أولى بالتحريم، فالآية تدل عليه. هذا هو قول جمهور الفقهاء الذين يرون القياس. قال ولا تنهرهما، أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء في قوله تعالى ولا تنهرهما، أي لا تنفض يدك عليهما، لأن الإنسان إذا أبغض شيئا نفض يديه إليه يعني بغضا له. هذا لا تفعل أنت في والديك، لا تفعل أنت، تأديب هذا. قال ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن، فقال وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا حسنا يتأدب بتأدب وتوقير وتعظيم، هذا هو الحق تجاه الوالدين. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما بفعلك، وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما، هذا دعاء لهما عند الكبر والوفاة، كما ربياني صغيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم أنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. معنى ذلك أن هذه الآية تنص يعني سواء كان مسلما أو كافرا، لكن الآية الأخرى نزلت بعد ذلك وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، فخرج الأب والأم المشركان فإنهما لا يستغفر لهما، وقل رب ارحمهما لا يكون لهما، وإنما لمن مات على الإسلام فقط. قال فما ربي يعني صغيرا، وقال ثم أنزل الله تعالى ولو كانوا لقربى. وقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رغيم أنف ثم رغيم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو أحدهما أو كلاهما عنده الكبر ولم يدخل الجنة، رواه مسلم. الله أكبر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو على هذا الرجل الذي دخل النار مع أنه أدخل وجد والديه أو أحدهما وكبر عنده وعقهما ولم يخدمهما ومات على ذلك ثم دخل النار في ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه في جهنم، هذا معناه دعاء عليه. فلا ينبغي التساهل في حق الوالدين، بل يجب احترامهما وخدمتهما وعدم الاعتداء عليهما، رواه مسلم. نعم.
ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
يقول الله سبحانه وتعالى متمما ومكملا ما سبق في حق الوالدين، يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم، بما أضمرتم في نفوسكم من طاعة الوالدين وعقوقهما، فإن بعض الناس يتظاهر بإصلاح ثم في باطنه هو حقد وعاق لوالديه، والله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر. فربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، أي مما يصدر ويبدر لتجاههما، فإن حصل إساءة تجاه الوالدين ولكن في قلبك أنت مضمر إحسان إليهما وبرهما واللطف بهما، لكن حصلت منك بادرة، فإنك إذا تبت إلى الله يغفر الله لك ذلك، لأنه يعلم ما في نفسك من الخير الذي أضمرته. فلذلك يقول محذرا ألا تضمر سوءا تجاه والديك، فإن ذلك يضر بك ويؤاخذك الله عليه. قال سعيد بن جبير هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه، هذا هو الرجل تكون منه البادرة، يعني وجب عليه احترام والديه وطاعتهما وعدم عقوقهما وهو يعلم ذلك، لكن يعني بشر هو بشر يحصل منه سوء معاملة تعامل مع والديه، فالله سبحانه وتعالى يخبرنا بأن من كانت نيته صالحة وفي قلبه إضمار حسن فإن الله يتجاوز عنه عما يصدر تجاه والديه. فلذلك قال هنا قال سعيد بن جبير هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه، وفي نيتي وقلبي أنه لا يؤخذ به وفي رواية لا يريد إلا الخير بذلك، لكنه يريد الخير ولكن حصلت منه فلتة بادرة. فقال ربكم أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. وقوله تعالى فإنه كان الأوابين غفورا، قال قتادة الأوابين للمطيعين أهل الصلاة، وعن ابن عباس المسبحين، وفي رواية عنه المطيعين المحسنين. وقال بعضهم هم الذين يصلون بين العشاءين، وقال بعضهم الذين يصلون الضحى. هذا معنى الأواب، يعني معنى الأواب اختلفوا فيه، اختلف المفسرون فيه. وقال سعيد المسيب في قوله فإنه كان أوابنا غفورا، قال الذين يصيبون الذنب ثم الذنب ثم يتوبون، ويصيبون الذنب ثم يتوبون، هؤلاء وإن تكرر منهم في يوم 70 مرة فإن الله يتوب عليهم. وكذا رواه ابن جرير عن المسيب به. وقال عطاء بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد هم الراجعون إلى الخير. وقال مجاهد عن عبيد بن عمير في الآية هو الذي إذا ذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها، ووافقه مجاهد في ذلك. وقال عبد الرزاق عن عبيد بن عمير في قوله تعالى فإنه كان الأوابين غفورا، قال كنا نعد الأواب الحفيظ أن يقول اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلس هذا، يعني يستغفر كلما انتهى مجلسه. وقال قال ابن جرير والأولى في ذلك قول من قال هو التائب من الذنب الراجع عن المعصية إلى الطاعة، وهذا أولى مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه، وهذا الذي قاله هو الصواب. قاله من هو ابن جرير الطبري إمام المفسرين، لأن الأواب مشتق من الأوب وهو الرجوع، يقال آب فلان إذا رجع. قال تعالى إن إلينا إيابهم أي رجوعهم. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من سفر قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا.
يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في هذه الآيات المتتالية من قوله تعالى وقضى ربك إلى آخره نحو 25 يعني من المأمورات والمنهيات، نحو 25 12 منهيا كلها يعني في إرشاد العباد إلى الحق والرشاد. يقول الله سبحانه وتعالى من جملة ذلك بعد أن أمر بعبادته وعدم الإشراك به وبالوالدين إحسانا وما يتبع ذلك قال وآت ذا القربى حقه، كذلك أيضا الوالدان لحالهما وقد عرفت منزلتهما وما لهما وما عليهما، ثم أيضا الأقارب أقاربك أيضا لهم حقوق، ولذلك قالوا آت ذا القربى حقه الذي يستحقه من مالك، والمسكين كذلك أيضا له حق، وابن السبيل كذلك يعني المسافر الذي ليس عنده في جيبه مال وإن كان في بلده مال يعطى حتى من الزكاة. الله سبحانه وتعالى جعل الزكاة لثمانية أصناف ومن جملتهم ابن السبيل، وابن السبيل قال أهل العلم ولو كان في بلده مال ولكن في السفر ما وجد ذلك فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله بلده، هكذا له حق. ولا تبذر تبذيرا، لكن لما فتح له المجال وأمره بالإنفاق على هؤلاء ربما يعني يسرف يبذر ماله وينفقه كله في جهة واحدة ولا يستوعب ذلك، فحذره عن ذلك. ولا تبذر تبذيرا، التبذير ممنوع حرام، وذلك أن يضعه في غير موضعه، بل ينبغي له أن يستوعب المحل الذي يستحق أن يعطى من ذوي القربى والمساكن ومن السبيل. هكذا إرشاد من الله سبحانه وتعالى كيف ينفق العبد ماله على هؤلاء. قال: إن المبذرين، ثم ذكر قاعدة كلية، إن المبذرين الذين يفسدون في الإنفاق كانوا إخوان الشياطين، أي أصحاب الشياطين، لأن الشيطان هو الذي خالف أمر ربه فأنت مثله. وكان الشيطان يربي كفورا، أي جحودا لنعم ربه، بحيث عصى أن يسجد لآدم عليه السلام ثم طرد بسبب ذلك. فينبغي أن لا تشابهه ولا تشاكله، بل يكون إنفاقك بوجه حسن بحيث يستوعب هؤلاء، ثم يكون لك منه فاضلة بحيث يكون عندك مال. قال: وما وإما تعرضن عنهم، ثم هؤلاء الذين يستحقون أن تنفق عليهم من أولي القربى والمساكن ومن السبيل، يعني ليس عندك مال ولكنك ترجو أن يصل إليك مال بعد فترة، فعند ذلك ماذا؟ وإما تعرضن عنهم، أي عن هؤلاء، أي عن إنفاق عليهم لعدم المال عندك، أعرضت عنهم عن ماذا؟ ابتغاء رحمة من ربك، أي حال كونك مبتغيا رحمة من ربك يأتيك مال بعد هذا، ماذا تقول لهم؟ قال: ترجوه، ترجو ذلك المال، ترجوها رحمة، ترجو تلك الرحمة من الله، فقل لهم قولا ميسورا، أي ذا يسر وسهولة، معنى ذلك لا تقطع طمعهم، بل قل لهم: إنه سيأتيني في التاريخ الفلاني مال وسوف أعطيكم منه. عيدهم، عيدهم وعدا، لأن هذا يشبع نهامهم وجوعهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن أعرضت عنهم ولم تنفق عليهم في الوقت الحاضر لعدم توفر المال لديك، ولكنك ترجو أن يصل إليك مال، ولا تقل لهم لا ما عندي، لأن هذا يؤيسهم، فينبغي أن تتأدب في ذلك وتقول لهم: الآن في الوقت الحاضر ما عندي شيء، وإنما أرجو إلى مدة فلانية أن يصل إلي مال وسوف أعطيكم منه، لأن هذا أيضا من باب الإحسان لهم. قال يقول الشارع رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى بر الوالدين عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام، وفي الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه، لأن صلة الرحم مما يزيد في العمر في الإنسان، ومما يزيد في الرزق في بسط الرزق، فما تكلمنا عنه غريبا. وقد تقدم الكلام على المساكين ومن السبيل في سورة براءة بما أغنى عن إعادته هنا. قال: وقوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا، لما أمر بالإنفاق نهى عن الإسراف فيه، بل يكون وسطا كما قال في آية أخرى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا هو أدب الإنفاق. الإنسان إن كان عنده مال لكنه التصرف ينقصه، ربما يعطيه لواحد ويحرم الآخرين، لا، ليس هكذا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، لم يجاوزوا الحد، ولم يقتروا، أي لم يقصروا في الإنفاق، بل أعطوا بقدر الحاجة، وكان بين ذلك قواما. إذن هذا هو، إذا جاوز ذلك يكون تبذيرا وإسرافا، ولا ينبغي ذلك لمسلم. قال: ثم قال تعالى، ثم قال منفرا عن التبذير والسرف: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي أشباههم في ذلك. وقال ابن مسعود: التبذير الإنفاق في غير حق. ما معنى التبذير؟ هو الإنفاق في غير حق. وكان وكذا قال ابن عباس، وقال مجاهد في وقال مجاهد في وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا. إنسان إذا أنفق في الحق في وجوه الخير هذا ما يكون مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حق كان مبذرا. مد ما هو صاع، مد إذا كان في غير حقه يكون مبذرا، التبذير ليس في الحق يعني. وقال قتادة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى وفي غير الحق والفساد. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة، فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الزكاة من ذلك فإنها طهرة تطهرك. هذا يعني أول درجة، إخراج الزكاة من مالك فيتطهر مالك ويصير حلالا. قال: وتصل أقرباءك وتعرف حق السائل والجار والمسكين. فقال: يا رسول الله، أقلل لي، اختصر الكلام. فقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل لو تبذي تبذيرا. فقال ذلك الأعرابي: حسبي يا رسول الله، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، ولك أجرها وإثمها على من يضيع، على من بدلها. فإذا أخذها الرسول ثم ضيعها هو المسؤول، لست أنت. يعني معناه أنك أديت واجبك، إذا أديت إلى الرسول فقد برئت ذمتك، وبعد ذلك هو المتصرف الذي يسأل عنها. وقوله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي في التبذير والسفه وترك طاعة الله وارتكاب معصيته. ولهذا قال تعالى: وكان الشيطان لربه كفورا، أي جحودا، لأنه أنكر نعمة الله عليهم ولم يعمل بطاعته بل أقبل على معصيته ومخالفته. وقوله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أي إذا سألك عقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة في يدك ما في مال، فأعرضت عنهم فقل لهم قولا ميسورا، أي عيدهم وعدا بسهولة ولين. إذا جاءك رزق الله فنصلكم إن شاء الله، إذا جاء رزق الله نصلكم إن شاء الله. يعني معنى ذلك أنه لا تقنطهم ولا تقول لهم لا، ما ليس عندي مال، وإنما تقول لهم في الوقت الحاضر ما فيه، وإنما في المستقبل سيصل إلي مال كذا وكذا وسوف أصلكم منه. وهذا هو القول الميسور الذي أمر الله سبحانه وتعالى به.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خافك ولا أرحمنا. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.